الناس المشركين. يعني كل المبررات قائمة. هؤلاء الناس يعني يصدق في المثل للأسف يعني مع للأسف لمن يحب القيادات الحركة الإسلامية هناك مجموعة من الأسود عندما تفقدها نعجة فأول ما يخرج عليها الذئب يصيح الذئب تهرب النعجة فالأسود تشوف الأبوية تركض تروح وتدرين في كل الدنيا ضاعت. ومجموعة من النعاج إذا وقف في وجه أسد عندما يخرج عليه ذئب يزعر الأسد في وجه الذئب يهرب الذئب النعاج كلها تستأسد وتصيح الذئب بسبب القيادة. ودور القيادة هام وحساس جدا جدا. وللأسف إلى الآن العمل الإسلامي وتيارات العمل الجهادي إلا ما رحم ربي يقوده يعني إفرازات المرحلة السابقة. مجموعة من الشيوخ المستكينين اللي أجر للإمام أجر للخلف بكثرة الحسابات. ففي مناطق فيها لاحظ مثلا بالنسبة للمغرب، المغرب ليس فيها جو. الحركة الإسلامية معدمة. وعليكم السلام ورحمة الله. لاحظ نسبة اللي جاءوا من المغرب إلى هنا تكاد تتعصم 10 من كل البلد، كل واحد بينزل اللي جنبه لا يهم احد يراه ويبلغ عنه في المغرب. الخوف عجيب والسحف عجيب، فتجد العمليه مصنوعه. في مصر تجد الاجواء ساخنه جدا جدا. في تونس تجد ما في قاعده، لان العمل الاسلامي في تونس غثائي جدا. يعني ليس له ارضيه، الناس مستغربين بطريقه عجيبه، يعني اللي ينزل من اوروبا الى تونس ما يكاد يشعر انه في فارق كثير في حجم الفتوح. فتجد القضية فارغة. والحركة الإسلامية الوحيدة العاملة في الساحة مبادئها أصلا غير جهادية وغير إسلامية، حركة ديمقراطية، حركة الغنوص. فتستطيع يعني لسنا بصدد تقييم هذه القضية، ولكن تجد في بعض البلاد الجو الجهادي فيها والمبررات أو نسميه المناخ الجهادي أو الظرف الجهادي ساخن وجاهز. اليمن الآن جوها يعني خلال فترة الدستور كل يوم، ونحن نصحنا كثير الناس المهتمين في القضية هناك، كل يوم بمر على تأخير القتال في اليمن ينخفض فيه مستوى حرارة الجو وأسباب الصراع. عندما تقول للناس الآن في اليمن نحن جئنا أن نقاتل في اليمن لأن الحكم بغير ما أنزل الله، فأبسط واحد يقول لك طيب ما في الجزيرة كمان في السعودية الحكم بغير ما أنزل الله، بالعكس نحن المحتلين من قبل أمريكا نحن من المحتلين. فيجب أن تفهم كيف تدخل إلى الجنة. في هذيك المرحلة كان كل الناس متوترين، المظاهرات تنزل بمئات الآلاف، الناس كلها جهاد جهاد جهاد. فانتظروا ولكن الحركة الإسلامية انكفأت. قالوا لهم وعدوهم أكثر من مرة حتى على لسان الزندان إن إذا صوت الناس على الدستور الكافر ونجح فسنعلن الجهاد، كما قال عباس مثلا إن لو حصل كذا حنعلن الجهاد، لو حصل كذا حنقاوم الجيش، لو نزل الجيش حنقاتل الجيش. يعني كثير من الجعجعة الطويلة. ثم للأسف تجد اللي حصل في الجزائر إن دورية من 10 عناصر جائت أخذت عباس مدني مثل خلص من بيت ولا طلقة أطلق. تعال يمكن لو أرسلوا شخصين كان أصل هكذا دورية دخلت أخذت ومشت على ما بلغنا، ثم دورية مرة ثانية على باب المسجد أخذ الإمام وأخذ مساهم. هذا الكلام حصل في التاريخ كثير من المرات. في اليمن اللي حصل لما نجح الدستور بنسبة 99% اللي كان نزلوا الناس في المظاهرات، وعلى رأس المظاهرات قيادة العمل الإسلامي منهم زنداني إسماعيل، فراحوا للقصر الجمهوري. فرئيس الجمهورية قال لهم شكلوا وفد يقابلنا، فشكلوا وفد من 5 أشخاص دخلوا واحتجوا وطلعوا. وعدوا الناس إنه لو نجح الدستور حنقاتل. فلما نجح الدستور احتجوا. وسمعت على لسان أحد كبار الإخوان المسلمين في الأردن يقول لأحد الأخوة السوريين هناك، يقول له نحن عقلاء وهضمنا التجربة السورية ولن نتورط بما تورط به الأخوان في سوريا ولن نخدم العمل العربي. انظروا نتيجة العمل العربي. هكذا هم يعني يستشهدون بفشل أخوانهم وطريقتهم في إفشال الجهاد على أنه لا يكون هنا الجهاد ولا يكون عمل العربي. يعني الجماعة يأخذون أي عذر من الأعذار. زمان عصام العطار في سوريا كان يتباهى على الدولة في خطاباته في المساجد يقول أنا أستطيع بإشارة أن أخرج 100,000 مستوى، وفعلا كان يخرج 100,000 مستوى. فمرة راح للحج وهو راجع قالوا له ما تدخل سوريا في سنة 68 ما تدخل سوريا، أخذوه طردوه للبنان ما أشار ولا صار مظاهرات، ثم طردوه من لبنان فراح لألمانيا وخلص لألمانيا حدود. من هذه الأيام أكثر 5 سنين. لا، فتحس ان هؤلاء الناس ليس لهم رصيد لانه ليس لديه شيء. رجل واحد عنده عصابة من 10 أشخاص مستعدين للقتل والقتال في سبيل الله يستطيع ان يتوعد وينزل فيفعل فيتخصصه ويحسب حسابه. جماعة حزب الله الشيعة شرذمة قليلة في جنوب لبنان من الناس لموا حولهم الناس بالفلوس اللي جاءت من ايران من هنا وهناك. تصور ان اسرائيل لا تفاوض الدول العربية مجتمعة كلها وترفض ان تفاوضها الا من المنطلق الاسرائيلي، تقعد على طاولة المفاوضات مع حزب الله الشيعي صاغرة من هذا البعض جثث بعض الإسرائيليين، جثث بعض الإسرائيليين وبعض المخططين في جنوب لبنان، ويقولوا لهم عايزين الشيخ عبيد وعايزين كذا وعايزين كذا. ليه؟ لأنه ناس بيتوعدوا بنصر، ناس بيقولوا هنقتل جثث، فالناس تحترمهم. وهذا المنطق سائد في كل العالم، منطق الأقوى. يعني حتى سماه نيكسون في كتابه، ولا مذكرات نيكسون لعله جاء في النصف منه، نشفت بشاور كثير، انه الولايات المتحدة لها حق ما تفعل، اللي هو حق القوة. هكذا يقول، هو حق الأقوى، انه نحن أقوياء فنفرض هذا المنطق. فالمسلمين اذا ما وصلوا الى هذه القناعة فيبقى كلامهم وحجم وجودهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنكم غثاء فغثاء، لا قيمة، ما في. فنحن تكلمنا هنا على موضوع الشعب ودوره وأثره، لأن نحن نستمد الوزن والقوة من عدد الناس المستمعين لأسباب الكتاب. ننتقل لنقطة ثانية. يقول النقطة العامة أو الهامة الثانية بعد التي أسلفنا والتي يجب حفظها، بالحقيقة نحن الناس اللي عدوا على أثر المسلم أولى الناس لفهم هذه النقطة، يقول هي أن حرب العصابات يطلق عليها في كثير من الأحيان الحرب غير النظامية. أي واحد منكم قرأ أو عنده تصور أن حرب العصابات هي حرب غير نظامية؟ وليس المقصود ما يفهمه البعض من ظاهرة العبارة، حيث تنقلب في فهم الكثير من المجاهدين إلى كلمة الحرب الفوضوية أو الفوضى العسكرية. عندما تقول هذه حرب غير نظامية روح يفهمها يعني فوضى، يعني كل واحد بيقاتل على كيفه. وشفتوا أنتم هنا في أفغانستان، يدخل الأخ من المطار في إسلام أباد، بيجي لبشاور، بينزل في البيت اللي بيعزه بدون ما حدود هو لحد يقوله، ثم بيروح للمعسكر اللي بيعزه، بيخيروه هناك شفت بالميكروفون، سيارة طالعة على خلدن، يلا يا شباب زي اللي بيبيع، عايز بطاطا، عايز فجل، عايز ليمون، عايز ايه وين تحس، والله انا خلدن، انا كذا، في ناس انا على الجبهة مباشرة، انا ما بدي امر على ولا معسكر، فعلى كيفه، وهذا حاصل. ثم بيخرج من هناك الى المعسكر، بيتدرب الدورة، بيقولوا له شهرين، الدورة ثلاثة، الدورة شهر، هو بيستطيع يسحب بعد الصبح ولا بعد الصيف ولا بعد العصر. يعني هو اذا ما طردوه هو يستطيع انه يحمل اغراض المسلمين، يستطيع كل ما يمكن، فيتدرب المده اللي هو عايزه، ثم ينزل الى الجبهه، اي جبهه بده، يلا في قافله على الشمال، في على جلال اباد، فين بتروح؟ انا سمعت الميكروفون كذا مره في المنطقه، وين بتروح؟ والله التقى في اخ كان في الجبهه الفلانيه، خلوا هناك في مجاهدين جيدين كذا، الان في معارك، فاحنا بنسنطر راسه، فقعد هناك، عجبه ما عجبه، على ايش بدك؟ والله انا بدي دفع، بده يقاتل على الدفع، فبيقرا شوف جاء في الوقت اللي بده اياه، على المعسكر اللي بده اياه، في الزمن اللي بده اياه، على الجبهه اللي بده اياه، اختار السلاح اللي بده اياه، ودخل المعركه اللي بده اياها، وترك في الوقت اللي هو عايزه، وظل نازل. فتجد الانسان اللي بده يصيب هي الصبايا يعني ينفلت ولا يستطيع ان يصيب، لولا وجود مجموعه من الشباب متفرغين ضبطوا انفسهم، يعني شيء من الامر، حتى استطاعوا الناس اللي عايزين يعملوا شيء من ذلك ان يرسلوا بعض الشباب. تصور احد الاخوه قال لي دخلوا في عمليه في جلال اباد في المعارك الماضيه من سنتين، ادخل 10 اخوه في العمليه، فهم راجعين عدهم ولا طلعوا 11؟ فبيطلع لك انا دخلت 10 طلعوا 11، زادوا واحد، فعد الشباب طلع في القائمه عنده ولا شاف في شاب يمين، قال له انت منين جيت؟ قال له يا شيخ فزعه هو طلع شافه رايحين على المعركه، فدخل ما حس عليه، لا حدا حس عليه كيف دخل ولا حدا حس عليه كيف طلع، فزع دخل وطلع. مع انه المشاكل اللي حصلت في جلال اباد في كثير شباب بالعكس، يعني كانوا داخلين في التشكيلات فطلعوا من منتصف المعركه. هذا الكلام جر الى مآسي طبعا وفشل له اول مره طويل وعلى فكره الحمد لله نحن مالنا داخل، يعني ما هي معركتنا لوحدنا، ولا كانت ظهرت وانما نحن ضايعين في فوضى الاطفال وفي كل ماشي. فهذا الكلام هو تفسير لانه الحرب الغير نظاميه او الحرب التي ليست حرب نظاميه عسكريه لا تعني انه هي فوضى، يعني قضيه كل واحد يشتغل على كيفه باي طريقه ثانيه. اضرب لك مثال مأساوي بسيط، هذاك اليوم شاب افغاني معتقل في سجن قندهار طلع، فجايب خبر او رساله من شاب لبناني معتقل في سجن قندهار من 5 سنوات، وما في اي جهه عربيه عندها اسمه في اي قائمه. هذا الرجل يبدو من الناس اللي جاؤوا بهذا الشكل، دخل مع الافغان اعتقل، وما حدا بيعرف من انت اجى ولا ايه في سجن ولا كيف. فبقول له انه اذا استطعت في عمليه تبادل اسرى وكذا خبر العرب اني انا اسمي فلان الفلاني وانا موجود في السجن الفلاني. حتى لما حقاني اخذوا اسرى في فتح فوس، يعني ارادوا بعض الاخوه يكلموا اسم الاخ هذا حتى يفتحوا، هذا احد افرازات الفوضى. قتل ناس سمعت ما احد يعرف اسمهم، قتل هكذا سجلوه على كنيسه انه ابو فلان من جنوب شخص، ما احد عارف، كتبوا في مجله الجهاد هم يتبافل ان قتل اخ، انتباهوا جدا انه شيء جميل جدا ما احد يعرف مين، يعني تباهوا بهذه القضيه ان ما شاء الله في المجاهدين ما احد يعرف مين، شيء جميل جدا يعني نتابع ما حد يعني. نعم نعم يعني قلت لك الحالة التنظيم اللي حصلت هنا. طبعا أنا أخذت مثال يعني ليس المقصود هذه الساحة، لأنه يعني على ما فيها من خير السوءات والأمراض اللي فيها لو نظرة في عدد الحياة من مصائب كثيرة، يعني حققنا إنجازات كثيرة الحمد لله، ولكن نفرح للإنجازات التي حصلت، ولكن لو عملت دراسة على الإنجازات التي كان من الممكن أن تحصل ستزعل جدا على ما حصل. يعني رجل يدي يقول لك ما شاء الله أنا شلت 50 كيلو، كله ما شاء الله جيد، ولكن عندما تمتحن وتشوف عضلاته وتشوف أنه ممكن يشيل 600 كيلو بيصغر في عينك مباشرة. بينما لو جاء واحد صعلوك قال لك أنا شلت 50 كيلو، نظرت عليه ويدوب يشيل 10 كيلو، ما شاء الله صار 5 أضعاف اللي حملوه العرب من ساحة أفغانستان، ما يعادل 5% مما كان بالإمكان أن يحصل من أنواع التدريب وأنواع المعسكرات والمعسكرات إلى آخره. ما أخرج عن الموضوع، ولكن بدأنا في الموضوع أن حرب العصابات ليست فوضى، هي نظام خاص من الحروب، تشكيلات خاصة. قلنا هنالك أنها لا تخضع للوائح الأكاديمية للحروب العسكرية العادية. الحروب العسكرية العادية لو قرأت أي نقطة من النقط العسكرية اللي جاءوا بها أحد بعض الأصول، من يومين كنت بقرأ كثير من كتب الجيش الأردني، يعني بتحس يا لطيف ما تستطيع تتحرك. هكذا بقول لك مثلا تتحرك كتيبة من 300 شخص بدهم يعدوا البطاطين والأحذية اللي بدها تفرد والمياه اللازمة والطعام اللازم والساعات النوم والساعات، فملبسين نفسهم كجيش نظامي بلوائح معقدة طويلة عريضة لا يستطيعوا أن يضبطوا الأمور بدونه. فهذه اللوائح جعلت الحرب اللي تقوموا فيها حرب مدروسة نظامية وإلها ثوانية. العصابات كونهم عبئون بأسلوب آخر ما يفصع لهذه اللوائح النظامية، فتسمى الحروب العصابات حروب غير نظامية. ولكن هذا لا يعني أنها حروب فوضوية ولا حروب غجر ولا بدو برجل كل واحد مثل سأسماء العائلة. هذا الفهم للأسف تأصل كثير في رؤوس كل الشباب إلا ما رحم ربي اللي جاءوا إلى فوضى. نحن دربنا الناس هنا على الفوضى بشكل سيصبح الناس اللي خرجوا من أفغانستان معبدة لأي حركة جهادية حتتنظم وتحصل في أي مكان. أنه أي واحد من الشباب اللي جاء إلى هنا تعود على نوع من الحرية، يعني أنا أستغرب، وتعودنا على نوع كثير من الاستهتار في كثير من الأمور الاستهتار، يعني تجد أن الشباب والله بيحصل فرص بسيطة يعني ماشي الحال، طيب ما القذيفة نزلت على 50 تنزل على نزل إذا تنزل على إذن من العذر مع من أخر مزيد نادر إذن موجود أو ذلك، فتجد أن في نوع من الاستهتار نتيجة الإلفة. حتى أن الناس المسؤولين عن ترتيب الأمور ملك، يعني الأخ المسؤول ناس في أنه كل واحد بنفسه يروح يقنع بهذه الطريقة. تجد الناس اللي موجودين في مكان ثابت مثلا في مكان واحد يمكنها تركيبهم وتنظيمهم لفترة أطول، لكن ماذا يقول الناس اللي في دورات مفتوحة بتصل يوم 50 بطلع 30 وبضل 20 ويروحوا على الثلاثة؟ فهذا أحد إفرازات الفوضى. المعسكرات التي نعسكر بها معظمها مسيطر عليها النظام الترفيهي، يعني معسكرات تسميها معسكرات سياحية بتحس عليها النظام. طبعا نظام الجبهة لازم يكون مرتاح لأن الناس تخاطر فيها تشغله، ولكن الوصول إلى المعسكرات اللي هي معسكرات تربوية المفروض أن يتخرج رجل بضبط وربط عسكري إلى آخره، فبتحس أن المستقرين لأبسط مقومات النظام. الناس اللي حيتخرجوا من أفغانستان إلا ما رحم ربي ناس غير قابلين لشغل. قلت لك أنا قلت له كنت أنزح حياة مع الشيخ عبد الله، قلنا له هذا المجاهد العربي اللي هنا اسمه المجاهد على كيفه. المجاهد على كيفه يأتي على كل سنة في الوقت ما يريد على السلاح اللي يريده في المعركة اللي يريده. وصلنا إلى قضية أنت من هيك بكفر اللي يريده، يعني يكفر الشيخ عبد الله يكفر أبا الله يكفر مين يريد، يعني عنده ما في أكبر من الجماعة، هو المجاهد خلاص ايش ما بده بيخترع لوحده من القضايا الفكريه وانت نازل القضايا العسكريه. انا ما اتكلم عن قضايا الاخلاص، ولكن اقول ان الناس ضمن السلبيات اللي حصلت هنا انهم تدربوا على الفوضى، وهذه نقطه يجب ان نعتبر بها، ويجب على كل انسان في دائرته بيبدا ان النفس ومن حوله وحسب مسؤوليته انه يبدا يرسل هذه المعاني في رؤوس الشباب اللي هنا، لانه نحن هنا ضيوف، ثم ياتي زمن ونتفرق وكل واحد يذهب الى قضيه اخرى. فإذا ذهبنا بأمراض الساحة التي عشنا بها فحنكون زي يعني الإنسان المريض اللي حيذهب بمرض معدي إلى مكان آخر. هذه الأنظمة غير مطبقة في كل حروب العصابة. نورتيتون كان يكون بإغارات وبكمائن، تصور في إغارة في 25,000 مقاتل، إغارة يعني يهاجم بالليل وينسحب مع الفجر في 25,000 مقاتل، يعني كل هالكتائب والألوية يطبق فيها نظام العصابات، إنه هو لا يتمركز لا يواجه مباشرة، يفر ولكن هل تتصور أنه بالإمكان إدارة معركة فيها 25 ألف مقاتل بدون نظام؟ بدون ما يكون الناس مضبوطين من زحمة يدهم من كده؟ كان في الإدارة الواحد يدخل بعشرين 25 ألف مقاتل. عبد الكريم الخطابي كان نفس الشيء، يطبق معارك يسموها الخفيفة الحركة. حتى نفس القتال اللي حصل، أحيانا أسلحة العصابات تمارس قتال عصابات وتستخدم الدبابات في قتال العصابات، ما هي من أسلحة الهجوم النظامي، ولكن تحركها بطريقة خفيفة، نتكرر وتكرر ما تتمركز. الآن نتكلم عن بعض مكونات حرب العصابات فقط، حبينا نفهم يعني نوضح هنا مفهوم أن حرب العصابات ما تعني فوضى، ما تعني أن كل واحد يعمل على فكرة. أقول أنه لا تسمى الفوضى العسكرية لتضعنا في النهاية في صورة الفوضى الجهادية كما حصل معنا من خلال مشاركتنا الميمونية في جبهة أفغانستان. وتصحيحا للمفهوم نقول بأن المقصود من العبارة، يعني عبارة أن الحرب غير نظامية، أنها حرب غير مقننة، أي لا تتبع لتصور أكاديمي بحث كالحال التي تخضع لها الجيوش النظامية في حروب. ثم يقول أقطع فقرة تقرأها إن شاء الله، إن حرب العصابات نوع من الممارسات العسكرية تطور عبر التاريخ وأصبح فنا له أسسه وأساليبه وظروفه وشروطه، وغدا علما على العازمين على الجهاد في سبيل الله ضمن ظروف الاستضعاف التي نحن فيها أن يتقنوه ويطوروه حسب الأسلوب المناسب لهم وحسب كل حالة وكل ذات، ويجدر بهم، بل إن من أوائل واجباتهم ولاسيما قيادة العصابات الجهادية الإطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال مما تم عبر التاريخ ولاسيما الحديث الإنساني والتجارب الإسلامية بشكل عام والاستفادة مما حصل. واختصارا نقول حرب العصابات الجهادية فن له أصوله وقوانينه وأساليبه المرن المتطورة والمتكيفة حسب الظرف الخاص، وليست صورة من غزوات البدو أو غارات الهنود الحمر، وعلى الإخوة التعامل معها من خلال هذا المفهوم. واضح الفكرة؟ إن هذا هاي الحرب الغير مفنن الغير لها أصول، فهيحاول هنا يتكلم على بعض أصول حرب العصابات. لأن ننتقل الفقرة الثالثة، أنا برجع بقول لك من الأخ عبد المجيد موجود أو من ينوب عنه؟ نعم أخي، أنا لما أشوف يعني لما تشوف الوقت قلت لك الموضوع هياخذ معنا ربما جلسين يعني كمان او ثلاثه، فلما تجد الوقت كفايه يعني تكمل ان شاء الله. النقطه الثالثه، الميزه الاساسيه الثالثه لحرب العصابات هي انها حرب انهاك طويل وليست حرب حسم بالمواجهه. هي احد اهم خواص حرب العصابات، انه ما يحصل فيها حسم بين العصابات وبين القوى التي تقاوم العصابات، وانما هي حرب انهاك. يعني انت عبر العمليات الطويله والتكتيكات الطويله تهيئ فرصه السقوط للخصم، يعني لو الافغان اتقنوا امورهم قد يسقط نجيب بدون فتح كابل، يعني بدون ما الناس يدخلوا في كابل ويتكبدوا في كابل يفقد النظام مقومات وجوده اصلا، يعني لا عاد يجي مدد، لا عاد يدخل على كابل طعام، لا عاد في ناس من كثر الخصم الناس هاجرت، فيجد نفسه نجيب هو مجموعه من الناس ما عاد في دوله ما عاد في نظام، فالدولة تنهار. ليس بالضرورة أن يحتشد كل الشيوعيين على خط وكل الجهادين على خط ثم ينتصر الجهادين على الشيوعيين، هذا لا يحصل في حرب العصابات. لذلك في حرب المستضعفين هذا ثاني شبه هذا الكلام نقله عن الفيتناميين وعن بعض المنظرين حرب العصابات، يقول الصراع بين العصابات والجيش النظامي مثل الصراع بين البرغوث والفلس، لعلكم قرأتوا عن هذا المثال. أن البرغوث هو بالنسبة للفلس كبرغوث صغير صغير جدا، يعني لو الكلب شاف البرغوث او شاف الف برغوث واقفين قدامه وكلهم مجمعين في نفس واحدة يمكن يلحق ان يأتي وينتهي من البرغوث، ولكن اللي بيحصل ان البرغوث منتشرة في كل جسم الكلب، فهذا بيلسع هون وهذا بيلسع هون وهذا بيلسع هون، حتى في كثير من الاحيان يلقي نفسه بالنهر في الكلب، احيانا يخرج احيانا ما يخرج، بيلقي نفسه في النهر مشان هو بيتبع تفريق ذكي، احيانا بيدخل راسه ثم جسمه ثم بيطلع راسه من الطرف الثاني وبيبدا بيسحب جسمه شوي ورا شوي حتى يطلع جنبه في اخر شيء، فبيكون غسل حاله من البراغيث الا اللي يتعلق بالسوق. فتجد ان كثره اللسع هي التي دخلت الكلب في حاله هستيريا، احيانا بيموت يعني ما يعود يستمر، مع اني كيف هو في مليون برغوث الى كلب لو تجمع واحد ورا واحد برغوث. نفس التكليف بتبعه العصابات مع الجيش النظامي، انه الجيش النظامي والحكومه النظاميه عندها مسؤوليات امام الحكومات الخارجيه، عندها سفارات، عندها جاليات اجنبيه، عندها طرق، عندها جسور مصارف، عندها سمعة وعندها أمور بدها تحترمها غصب عنها. يأتي واحد من العصابات يحط له قنبلة أمام السفارة الإنجليزية غير في الدولة أربع أيام، بقى ترتفع احتجاجاته بيعتذروا وممكن وما ممكن وحنصور أمن، لأنه هي دولة. فهو قام حط قنبلة، ربما تعلم بمعسكر من المعسكرات ترتيب مفرقعات وراح لوحده، هو نازل هيك إجازة راح أسلم قنبلة على السفارة ومش هو قوته قياسا لقوة الدولة لا شيء، ولكن أوقع الموضوع في إرباك شديد جدا. لأن لاحظ المنصرين مثلا بيقوموا بعملية تبشير طويلة عريضة في أفريقيا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، هذا موضوع لوحده بده محاضرة. فمكنوا المنصرين خلال 25 سنة الماضية أن ينصروا 20 مليون مسلم في إندونيسيا. في إندونيسيا لوحدها تنصر 20 مليون مسلم. تصور الغرب أظن ممكن يطالع جنود من إندونيسيا في حرب المسلمين، وهنا الأولاد مسلمين. وكارتر اللي هو كان رئيس اتحاد الكنائس العالمي السنة الماضية وضعوا مخطط لتنصير كامل أفريقيا السوداء خلال 25 سنة. يعني خلال 25 سنة كل أفريقيا باستثناء الدول العربية شمال أفريقيا يجب أن تكون قد تنصرت بالكامل. فهؤلاء المبشرين رايحين في مجموعات وجايين في سيارات ولهم كنائس ولهم بعثات تبشيرية. تتصور لو تسلطوا عليهم العصابات، يتقتل مبشر بيهرب 5000 مبشر وراء. والمبشر يعني لا هو عسكري ولا جندي ولا هو جاي لأنه في أمن. ففي أساليب بسيطة تستطيع أن تهدم بها أنظمة طويلة عريضة لأنه ما في سبع نظام معين. تصور جيش يعتمد على المياه، لو قامت العصابات بكمائن وقصد المياه والمحروق، المحروقات في الشتاء والمياه بالصيف، إيش بيعمل الجيش النظامي؟ أنه يقصد كل خزان وقود وكل سيارة وقود فقط ونسولة كمان محروقة بكل الجيش. فهذه الأساليب هي تكتيكات حرب العصابات. ما يسيطر على رؤوس الناس أنه حرب العصابات حرب صدام وحسم. هذا الخطأ حصل في الجهاد في سوريا وأنهى الجهاد 9-1 في حما. مع أني نعتذر للأخوة ونقول أن الذي حصل في حما كان رغما عنه، يعني هم تجلوا إلى القتال غضب وقالوا بدل ما نتمت نقاتل. ولكن في كثير من الأحيان وفي كثير من التجارب خاصة في أمريكا اللاتينية في كثير من العصابات هي التي سعت إلى الصدام وإلى الحسم فقضي عليه قضاء النظام. في حين لما كانت منتشرة في الجبال وفي الغابات وفي سلسلة الخضائص استطاعت أن تنهك كثير من الأنظمة وتسقط هذه الأنظمة بدون أن يحصل مواجهة. هذا الملعون اللي ما زال عايش بتاع كوبا كاسترو، بدأت عصاباته، هو بدأ بثمانية أشخاص ومسجل فيه، فطبعا تلقى فيما بعد دعم الاتحاد السوفيتي، ولكن هو قاتل بنفسه. وبقي هذا الرجل نموذج للقيادة الميدانية، يعني تخجل كثير من قيادات المسلمين. هذا الرجل بدأ يقاتل بنفسه ولاحظ سيرته من وقت ما كان جندي يدير معركة إلى ما هو رئيس دولة ثم دكتاتور وما زال يحكم الناس. ولما سقطت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي قال ستحكم كوبا في الشيوعية ولو ما بقي على ظهر الأرض شيوعي إلا بالاتحاد. قال أنا ما نسأل عن الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، الشيوعية صحيح وجبار باشوف هو اللي غلط. راكب راسه على مبدأه وراح يقاتل على هذه القضية. هذا الرجل لما كان يقاتلهم من جيش الحكومة النظامية 50,000، فلما أصبح عدد الجنود اللي عنده 100 شخص قسم على 50,000، يعني بيطلع كل واحد عنده مقابل 500 أو 5,000. قال يقول في مذكراته عندما بلغ عدد الجنود عندي 1 مقابل 500 قلت أن جيوش العصابات أصبحت غير قابلة للهزيمة. فلما صار عنده 1 مقابل 500 قال ان نحن اصبحنا غير قابلين للهزيمة. لقد تصور رب العالمين يقول الان خفف عنكم اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا، الان خفف عنكم اياكم منكم 100 يعني 1 لـ2 والابلى 1 لـ10. تصور هذاك الكافر الزنديق اللي ما عنده مبادئ اعتبر حاله أنه لما صار 1 لـ500 قال نحن ما عدنا قابلين للهزيمة. الآن اسأل أي واحد من قادة في العمل الإسلامي قل له أنت حتى تعمل جهاد إيه تحتاج؟ يسلمك لائحة هيك تقول أنه بده اختصاصات وبده خبرات وبده تدريب وبده أعداد وأنه نحن في مرحلة مكية ولسه مرحلة مدنية وصاروا ما صاروا بدخلك في 70 فصل لا لها أصول شرعية ولا لها أصول عقلية. ولما تجد واحد من الكفر المناكد يقول لك صرنا 1 لـ500 صرنا غير قابلين للهزيمة ودخلوا في المعارك وانتصروا وحققوا في الدولة لأنه أخذوا بأسباب وبسنن وطبقوها وضحوا فيها فوصلوا. طبعا الحكم ظلت المؤمن ما نضرب مثال في الشيوعيين لأن تاريخنا الإسلامي مليء بهذه القضايا. ولكن حتى يستحي الإنسان فلك تصور حتى الكفرة طبقوا هذه السنن ووصلوا بها إلى نتائج. فالقضية ليست قضية حسم، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك نسبة وتناسب بين قوى العصابات وقوى الجيش. القضية عملية إنهاك لما تتوفر قيادة تعرف أين تضرب وكيف تضرب، توفر قيادتها وتوخذ العدو على وخزات متتالية ومتسارعة، توقع النظام بظرف لا تستطيع الحكم. الآن كل الأنظمة قائمة على نظام دكتاتور. يعني الآن بالله يتصور أنه لو في دولة مثل الأردن صارت العائلة الملكية كلها في عملية استشهادية ولا دور شوف دكتور من بيحكم الأردن؟ هذا ممكن على العصابات ولا ما ممكن؟ ولكن تصور أن العصابات بتصفر وتقاتل كل الجيش، ما تستطيع وتدخل البلد في 100 سنين وفي 100 مصيبة. هذا الكلام كله صحيح في معظم الدول العربية والإسلامية. فإذا تفهم القضية أنها قضية إنهاك وليست قضية مواجهة عسكرية. طبعا المثال هنا مشروح. ويفصل من التقسيمات اللي أصبحت شائعة، وهذه التقسيمات ما هي إلزامية، أختم هذه السفرة ونكت إن شاء الله إذا أراد عبد المجيد. يقول حرب العصابات من الناحية العامة، تميز معظم حروب العصابات اللي حصلت ونجحت أنها مرت في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستضعاف أو مرحلة الخلايا الصغيرة التي توصل وخزات صغيرة، ثم المرحلة وتكون طبعا أسلحتها أسلحة بسيطة وكمائنها كمائن صغيرة وعملياتها بأفراد محدودين. كثرة اللسع وكثرة العمليات الخفية والفر والفر يجهد النظام أو يجهد الجيش العسكري اللي يواجهه، ويوقع في حالة متعبة، يفقد سيطرته على الناس، وتقوم العصابات بتجنيد شريحة أكبر من الناس واكتساب أموال أكثر وسمعة وتستثمر أجهزتها، فتصبح أقدر، يصبح لها معسكرات في الجبال أو غيره، فتدخل في مرحلة السيطرة على نفس المرحلة اللي نحن فيها في أفغانستان، على معظم الأرياف والطرق والمناطق التي ليس فيها قوات حكومية، وينحصر النظام في المدن الكبرى والمناطق اللي هو مسيطر عليها. هذه المرحلة بيسموها المرحلة الثانية أو مرحلة التوازن. المرحلة الثالثة يدخلوها لاكتساح الدولة، ومع ذلك لا ينتقلوا إلى مرحلة المواجهة النظامية. يعني صحيح صار عندهم دبابات ومدفعية وبدأوا يدخلوا في تشكيلات، تبقى هذه التشكيلات شبه نظامية، ولكن تبقى أساليب العصابات هي الخفيفة والمسيطرة. ولكن في المرحلة الثالثة اللي يسموها مرحلة الحسم، لابد من أن قسم كبير من العصابات قد تم تنظيمه على طرف الجيش النظامي. يعني مهما يكن الأمور أصبحت معقدة، وتبقى الميليشيات والناس غير النظاميين قوات داعمة لحركة العصابات. فهم قسموا هذا التقسيم عام. ممكن جدا أن تستمر المرحلة الأولى بشكل طويل ويسقط النظام فجأة وما تخرج العصابات من المرحلة الأولى، وهذا حصل في حروب المقاومة الإرهابية خاصة. حصل في قبرص كما أنهك المقاومين الخبائث الإنجليز بالإرهاب بدون ما يظهر مواجهة أبدا. أقنعوهم أن حجم الخسائر اللي يتكبدوها بوجودهم في البلد أصبحت كبيرة جدا فخرجوا. المرحلة الثانية حصلت في معظم الحروب. المرحلة الحروب التي حصل فيها تقسيم هكذا واضح جدا حصلت في كوبا، أنه بدأوا في المرحلة الأولى ثم الثانية ثم نظموا أنفسهم ونزلوا من الجبال واكتسحوا المدن. وحصلت في فيتنام بوضوح جدا جدا، ثم انتشروا بالغابات فمروا بالمرحلة الأولى ثم في المرحلة الثانية ثم في المرحلة الثالثة نظموا جيوش وأصبح عندهم رتب وجنرالات وكولونيلات، صاروا جيش نظامي واكتسحوا العاصمة بجيوش النظام. هذه المرحلة ما زال الأفغان عاجزين عنها لأسباب أصبح معظمنا عارفها ومدركها، وأهمها يعني التنازع بين القيادات الموجودة وروح الفوضى اللي داخلة في ثريات الحمر للأفغان. يعني بدك ربك يطلع هذه القضية، حبهم للفوضى لدرجة أنا بصلي أحد الأخوة اللي مجتمع مع اللجنة العسكرية العليا اللي فتح كابل، أخذ لهم شوية أوراق الرجل ضابط مشان ينظمهم أو يعطيهم فكرة، كان هو منتشر للجنة العسكرية، إنه يا أخوان المرحلة الثالثة اللي أنتوا فيها بدها تنظيم، فلازم يصير تنظيم يفرض إن مجموعة من الضباط والقوادم نرتبهم ونوصل في كتائب، والعرب حيدخلوا معكم في كتائب منظمة. فبيقول له المسؤول العسكري لأكبر حزبين في القضية الأفغانية اثنين، يعني بيقولوا له يا أخي نحن قوم نصرنا الله بالفوز، فحسموا له الجسم الأول يعني إنه هالنعمة هاي اللي الله نعم علينا جاي أنت تسلبنا إياها هاي في الفوضى. نحن هكذا في الحرب. قال فأنا لملمت أوراقي معبيلون ياها استراتيجيات وتكنولوجيا وقضايا لملمتها لبنا معهم شيء يضلنا صالحا. فطالما هذه الروح وهذه العقلية مسيطرين على هؤلاء الناس فما زالوا يحتاجوا للفرامات حتى في عالم الأسباب في قوانين وفي سنن بدك تتبع. هو هي نحن عايشين في دير العباد وعايشين في كرديد في القضايا. أحد أهم القضايا أن هؤلاء الناس ما زالوا دون مستوى الانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة. معنى المرحلة الثانية بدأت في أفغانستان من أكثر من 4 سنين. أنه سيطروا كما كانوا يرددوا، هذا الكلام صحيح أنه نحن مسيطرين في كل نشراتهم على 95% من أفغانستان، يعني يقصدوا من التراب الأفغانستان، ولكن كل المدن الكبرى وكل الطرق الواصلة بين المدن الكبرى وكل مناطق البترول ومناطق المعادن ومناطق الثروات مسيطرين عليها الآخرين. بدكم الجبال والأفاعي والألغام خذوهم خلاص، نحن قاعدين هنا، وما استطاعوا أن ينتقلوا إلى المرحلة. ففهم هذه الأمور هي من العلوم الهام جدا، ومثل ما انكم شايفين قضية ما تريد قضية علم فعلا، ان الانسان انت لما تدير حرب تقول انا الان في المرحلة الاولى اضع مخطط، ولعل من كل الافغان ابرز من يمارس هذه التكتيكات بطريقة مدروسة معروفة احمد شاه محمود، بصرف النظر عن الرجل اللي اختلفت في الروايات كثيرا بين السلب والايجاب، ولكن كعقلية عسكرية وسياسية ورجل عنده، حتى سمعت من الأخ الباحث يقول لي رجل عنده خطة صنفية، يعني عنده برامج 5 سنوات في 5 سنوات، إنه سنفعل كذا خلال ال5 سنوات، حال لدرجة إنه الآن بيستثمر مناجم معادن بيستثمر وبيبيع منتوجه، في حين الآخرين ما زالوا متبعين نظام المجاهد الشحات، يلا من مال الله ريال، من مال الله دولار، من مال الله دنيا تسلمون. هذاك الرجل رسب أمي. هذه المخصصات كلها هي اللي تلعب دور الحسم، ان انت كيف هتقسم كده. هذه الامور ما عادت اسرار معظم الناس، يعني انا اتصور الرجل اللي وصل لمرحله يجاهد وبيع دمه يجاهد، لازم نحترم عقله ونعطيه المعلومات الكافيه من هيك الحاله، ومن خلال فهم المعلومات يحافظ على نيته ويحافظ على انضباطه. نحن ما زلنا نريد ان نخاطب مع هؤلاء الناس على ما يفيد من كل العلاج، يعني في كثير من مقاصد الشريعه المصالح المفسده لا زالت مسحوقه في هذا الفئات، فهي النقاط الاخيره. ولكن نعتبر بهؤلاء الناس لانه يقرر نحن هنا ضيوف نوشك أن ندعى فنجيب إن شاء الله إلى أي بقعة أخرى. فما ننقل هذه العلل، هذا الموضوع الذي نحن بصدده علم، نحن أتقن منه زاويتين فقط بفضل الله.